الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا أصناف الناس في التعامل بالمال، الذين يبخلون والذين ينفقون رئاء الناس والذين ينفقون طمعا في ثواب الله والحصول على مرضاته. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد هذا قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. آيات عظيمات. الآية الأولى تبين أن الله تعالى لا يظلم شيئا، ولا يتصور عند العقلاء أن يظلم، لأنه جل وعلا هو الخالق لكل شيء فلا يحتاج إلى الظلم، لأن الظلم إنما يكون في التعدي على حقوق الغير، وكل ما في الكون إنما هو ملك لله تعالى. والله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وبين لهم طريق العبادة وكيفيتها، ووضع لهم أنظمة يتعاملون بها، فإذا أن أحدا تجاوز الحد عامله الله تعالى بعدله أو يرحمه، إن شاء رحمه وعفى عنه، وإن شاء عامله بعدله فلا يظلمه. يقول تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لا يظلم مثقال، مثقال يعني وزن، ودائما المثاقيل هي الصنج التي توضع في الميزان، صغرت أم كبرت. مثقال ذرة، الذرة هي النمل الأحمر الصغير، وقيل إنه رأسها، أي رأس النملة الصغيرة، وقيل إنه الهباء الذي يكون في أشعة الشمس إذا دخلت من ثقب على غرفة. إذا كان إنسان عنده غرفة فيها من جهة الشمس ثقب تدخل منه فيرى في الفضاء في الجو أشياء تتطاير لا ترى في غير هذه الحال إلا بالمجهر، هذا هو الذرة أو الخردل. هذا المقصود به التقليل، وليس معنى ذلك أن الله تعالى يظلم أقل من ذلك، بل المراد هو أن الله تعالى لا يظلم شيئا أبدا مهما صغر وحقر، كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله تعالى يحسب كل شيء ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة. وجاء في قول لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهذا يبين لنا أن الإنسان عليه أن ينتبه لنفسه وأن يعلم أنه هو الذي يظلم نفسه إما بجحد نعمة المنعم وصرف النعمة لغيره، فالله تعالى هو الذي خلق ويعبد غيره، وهذا هو الشرك الأكبر الذي ذكره الله تعالى بأنه ظلم عظيم. والظلم صادر من الإنسان حيث أنه ظلم ربه، لأن الواجب عليه أن يعطي العبادة لمستحقها، وهو قد أعطاها لمن لا حق له، أو أن الإنسان يظلم نفسه بفعل المعاصي التي هي دون الشرك، كأن يأتي شيئا من الربا أو شيئا من الغيبة أو قول الزور أو شهادة الزور أو تعاطي المسكرات والمخدرات أو الزنا أو حقوق الوالدين، هذه ظلم من الإنسان لنفسه، هو الذي ظلم نفسه وهو الذي عرضها للعقاب. أو يظلم الإنسان غيره من الناس أو البهائم أو نحوها، فهذا ظلم للغير، وهذا لا بد أن يقتص منه إن لم يتحلل من صاحبه. إن لم يتحلل من صاحبه في الدنيا عوتب على هذا يوم القيامة. والله تعالى قد يغفر كثيرا من الذنوب لمن شاء، إلا حقوق الآدميين فإنها لا بد أن يأخذها أصحابها. وقد جاء في الرجل الأشعث الأغبر الذي يقوم الليل ويصوم النهار ويأتي بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وقتل هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أوقذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار. يقول تعالى وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن تك حسنة أعمال الإنسان فإن الله تعالى يضاعفها أضعافا كثيرة، إلى 100، إلى 1000، إلى مليون، إلى مليونين. يقول ورد عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال بلغني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال بلغني أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة 1000000 حسنة، قال فقضي أني انطلقت حاجا أو معتمرا فلقيته فقلت بلغني عنك حديث أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة 1000,000 حسنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعطيه 2000,000 حسنة ثم تلا يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فمن يقدره قدره، أي أن هذا الأجر العظيم لا يقدره قدره إلا الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قال وإن تك حسنة يضاعفها مرة مرتين 10 20 ما حددها، وقال بعد هذا ويؤتي أي يعطي، أن الله تعالى يعطي من لدنه أي إحسانا منه وتفضلا منه أجرا عظيما. والأجر العظيم لم يحدد بحد معين، وإنما هو وصف بالعظمة، وهذا تعني أنه شيء كثير أكثر مما يتصوره الإنسان، وهذا من فضل المولى تبارك وتعالى. وقد جاءت آيات أخرى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وجاء قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، أي أكثر من ذلك. وهذا فضل من المولى تبارك وتعالى على عباده أهل الإحسان والحسنات. والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهم الذين يظلمون أنفسهم، وهم الذين يعرضونها للهلاك والخسارة والضرر. والإنسان ما دام على قيد الحياة استطاعته أن يصحح مسار حياته وأن يعدل وضعه، إذا كان قد مضى منه التقصير فإن بإمكانه أن يتوب إلى الله ويكثر من العمل الصالح، يبكي على خطيئته ويعزم على أن لا يعود إليها ويتبع السيئات الحسنة. فإن الله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله تعالى. ثم بعد هذا خاطب المولى جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله تبارك وتعالى يخبر عن هول يوم القيامة وشدتها وشدة المواقف فيها، مواقف الحساب وعرفات القيامة، فيقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وهو نبي كل أمة، كل أمة يؤتى به ليشهد على أمته أنه بلغهم وأنهم تبلغوا وأنهم عرفوا الحق، عرفوا التوحيد، عرفوا لا إله إلا الله التي من أجلها خلقوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس في يوم عرفة عما تبلغوا به من أمور الشريعة، أمور التوحيد والعقيدة، أمور المعاملات والعبادات، ثم أشهد الله تعالى على تبليغه بعد أن استقر الناس الذين سمعوه لأنهم عرفوا الأحكام، وقال اللهم تشهد. كل نبي يؤتى به يوم القيامة ومعه أمته فيسألون ويسأل فيشهد أنه بلغ، وتقام عليهم الحجة إذا كانوا قد تنكبوا جادة. ومحمد صلى الله عليه وسلم يؤتى به وأمته ويشهد أنه بلغهم، يقول وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فأمر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ سورة النساء التي معنا، فلما أتى على هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار، ونادى القارئ وقال حسبك، أي انتظر لا تستمر في القراءة حتى يهدأ روح النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مسؤولية هذه الشهادة التي يتحملها أمام الله تعالى للبلاغ لأمته. وهذا دليل على أن كل إنسان بلغه هذا الدين، سواء كان من أمة الدعوة أو أمة الإجابة، أنه ستقوم عليه الحجة. وأمة الدعوة هم من وجدوا على وجه الأرض من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فكل هؤلاء يشهد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم بلغتكم الدعوة. منهم من أجاب وهم المؤمنون، ومنهم من رفض وهم الكفار. وماذا سيقول المساكين الذين تقوم عليهم الحجة وهم لا يزالون يطوفون بالأضرحة والقبور ويدعون أصحابها ويبنون القباب والمشاهد ويتمسحون بها ويذبحون لها وينذرون ويعتقدون في أصحابها أنها تنفع أو تضر، وهم قد عرفوا معنى لا إله إلا الله وأنها تعني أن لا معبود بحق إلا الله، وأن العبادة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، لا يشترك فيها ملك ولا نبي ولا ولي ولا سيد ولا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد على هؤلاء، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول جل وعلا مخبرا عن حال الكفار في ذلك الضرب: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ أي يوم القيامة، يود الذين كفروا أي يتمنى الكفار أن تسوى بهم الأرض، أي أن يكونوا ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أنهم لم يخلقوا أو أنهم صاروا مثل البهائم بعد الفصل والحساب، يتحولون إلى تراب. لما يرى الكفار أهل الإيمان قد نجحوا وفازوا ودخلوا الجنة، وأيقنوا أنهم إلى النار صائرون، يتواصلون فيما بينهم في ذلك الموقف، ويطالب بعضهم بعضا ظنا منهم أنهم سينجحون في المحاولة، يقولون ربنا ما كنا مشركين. فتسد أفواههم وتستنطق جوارحهم فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وهذا معنى قوله ولا يكتمون الله حديثا، أرادوا أن يحتالوا حتى في القيامة لكن ما نفعت. يقول تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، لكن الله تعالى ختم على أفواههم وتكلمت جوارحهم ونطقت بما كانوا يعملونه من أعمال الشرك. فذلك قوله يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذا هو يوم التغابن، وذاك هو يوم التفاخر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، هاؤم اقرأوا كتابي انظروا إلي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما هي الأيام الخالية؟ أيام الدنيا هي التي نعيشها الآن بسبب عملكم الصالح في الدنيا، كلوا واشربوا هنيئا. فالدنيا عبارة عن مستودعات للأعمال، العمل الصالح تودعه في هذه الأيام التي تعيشها إلى أن يأتيك يوم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليت الموت والنهاية وانتهينا، ما أغنى عني مالي، أين الأموال التي يتفاخر بها ويتطاول بها ويكنزها ولا يخرج صدقاتها، هلك عني سلطاني قبيلته جماعته وأولاده عشيرته، ما نفعوا. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس مشغولة، حتى المرضعة تنشغل عن رضيعها، يقال لهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاستقوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، وهو صديد أهل النار وعصارة أهل النار الذي يسيل بسبب الشوي. هذا هو الطعام مع الزقوم والحليب، لا يأكله إلا الخاطئون أي الذين أخطأوا الطريق وضلوا الطريق في هذه الدنيا، والله تعالى قد أقام عليهم الحجة فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وحينئذ جزاء ولا عمل. وفي الدنيا وقت التسابق في الأعمال، وحياة الإنسان في الدنيا محدودة، مهما طال بالإنسان العمر إلا أن أيامه محدودة وأنفاسه معدودة، قد يصل عمره 100 أو 120 أو 150 أو أكثر، لكن مهما كان هي بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا. ونعيم الدنيا مهما كان من حسن ورفاهية إلا أنه لا يساوي شيئا بالنسبة لنعيم الآخرة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إنسان طاف طواف الوداع بعد صلاة العصر، ولكن الحافلة تأخرت إلى ما بعد المغرب أو العشاء، هل طوافه صحيح؟ نقول نعم، طوافه صحيح وليس عليه أذن. هذا يسأل يقول: متى يخرج الإنسان الزكاة؟ هل هو عند بلوغ النصاب أو عند تمام الحول؟ نقول: الزكاة أنواع، منها ما يخرج عند حصاده كالخارج من الأرض مثل الزرع والثمار، ثمار النخيل والزيتون والعنب وكذلك الحبوب، فهذه تخرج زكاتها عند حصادها وعند جنيها وجذابها، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا كانت الأرض تزرع في السنة مرتين، فإنه في كل مرة يخرج زكاة ما جني أو حصد. وأما زكاة النقود وعروض التجارة والسائمة من بهيمة الأنعام، فهذه زكاتها إذا حال عليها الحول بعد تمام النصاب، يعني إذا كان إنسان عنده مال وهو أقل من نصاب فلا زكاة فيه. فإذا بلغ نصابا مثلا في هذا اليوم الخامس عشر من شهر شعبان، فإنها لا تجب فيه الزكاة إلا في الخامس عشر من شهر شعبان السنة القادمة، أي بعد مضي سنة على تمامه نصابا. هذا يقول: أنا أشتغل في أحد الفنادق، وكان يوجد فيه غلاية جلست عندنا 6 شهور ولا ندري حتى جاء ناس يستعملونها، فقلت لهم اتركوها في الدور الذي أنا أشتغل فيه، فقالوا: بيعها. وبعت وشرفت عليهم، إذا جاء صاحبها يسأل عنها ترجعوها وترد لصاحبها. على كل حال هذه ليست من اللقطة، لأن هذه وجدت في مكان، هذا المكان معروف صاحبه ومن سكن فيه، فإذا أن إنسانا سكن في هذا الفندق أو هذه العمارة وترك هذا الشيء، فإنه يعرف عند أصحاب هذا الفندق، وليس من حق الإنسان أن يستعمله ويستفيد منه، وإنما هو ملك للناس. والواجب أن يسلم لإدارة الفندق، وهم الذين يبحثون عنه ويعرفون من سكن في هذه الغرفة، و يعرفون عنوانه أو تلفونه ويتصلون عليه. وليس من حقك ولا من حق من أتى بعدك أن يستغلوه. هذا إذا كان في غير مكة. فأما إذا كان في مكة فلا يملك بحال الوقفة في مكة، لا تتملك بحال من الأحوال. يقول إذا أن إنسانا مسبوقا في صلاته وجلس للتشهد الأخير بالنسبة للإمام وهو قد بقي عليه ركعات، فماذا يعمل في هذا التشهد؟ نقول يأتي بالتحيات فقط وينتظر حتى يسلم الإمام ثم يقوم ويأتي بما بقي من صلاته. هذا يسأل يقول هل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للجمعة أذانين؟ نقول لا، إنما كان أذان واحد. ولما أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد تأخر عن الصلاة يوم الجمعة ودخل وعمر يخطب بخلافة عمر، عاتبه عمر رضي الله عنه فرد عليه عثمان بأنه لم يعلم أن اليوم يوم جمعة، فلما كانت خلافة عثمان رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن يكون هناك أذان متقدم حتى أن الناس يعلمون أنه يوم جمعة ويتركون بيعهم وشراءهم وينصرفون للصلاة. فكان أن سن هذا وليس هو بدعة، وإنما هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فما سنه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي فهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ صبغ الشعر بالسواد الخالص لا يجوز، وأما السنة فيصبغه بالسواد المشوب بحمرة أي بالحنة والكتم أو بالحنة، وهو أن يكون أحمر أو أصفر. فهذا من السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السواد الخالص فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لما رأى شعر أبي قحافة غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. هذا أيضا يسأل يقول ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية محرم لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في أوامر كثيرة، قال أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى وجزوا الشوارب حفوا الشوارب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من المجوس قد حلق شوارب قد حلق لحاهما ووفر شواربهما، فاستقرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة وقال من أمركم بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. وأعظم الناس عندنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نقلد أحدا فإنما نقلد أعظم الناس عندنا وأحب الناس إلينا وخير الناس وأفضل الناس، وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح أن نقلد الأنزال والأراذل من المجوس أو اليهود والنصارى أو البوذيين والمشركين، فإن هذا عيب وعار على الإنسان أن يقلد الأنزال ويترك تقليد العظماء. يقول ما حكم قراءة القرآن على المقابر؟ ما معنى اقرأوا على موتاكم سورة ياسين؟ قراءة القرآن على القبور أو المقابر عمل غير صحيح وعمل باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل ولا أذن فيه ولا أمر به. وأما قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، فإن هذا الحديث لو صح وإن كان فيه ضعف فإن المراد بموتاكم المحتضر، أي الإنسان الذي أخذ به النزع وفي سكرات الموت، لأن قراءة القرآن تزكية له وتخفف خروج روحه. وليس المراد بموتاكم الذين ماتوا، وإنما المراد من بدأ بهم الموت وهم من يعيشون في الدنيا لكنهم في سكرات الموت ويعقلون ويفهمون ويتأثرون. وعما من مات وخرجت روحه فإنه لا يقرأ عليه القرآن. تقول إنسان ذهب إلى بلد بعيد ثم سرق شيئا في ذلك البلد ثم عاد إلى بلده، وبعد مدة زيارة وفي بلاده تاب إلى الله تعالى توبة نصوحة، فكيف يرد تلك السرقة؟ نقول عليها أن يعيدها إلى صاحبها الذي سرقها منه، ولا تبرأ ذمته إلا بهذا. عليه أن يتعرف على صاحب المال ويعيده إليه، وإن كان يخشى أن يترتب على ذلك تبعات فإن بإمكانه أن يوصله إليه على شكل هدية، أو يتعرف على رقم حسابه ويدخله في حسابه باسم فاعل خير ونحو ذلك. يقول هل ورد أن الله تعالى يغفر الذنوب ليلة النصف من شعبان؟ وإذا ورد هل إذا دعا الرجل أن يغفر الله ذنوبه هل هذا بدعة؟ أما دعاء الإنسان أن يغفر الله تعالى ذنوبه فإن هذا مطلوب في كل ليلة، والله تعالى ينزل ثلث الليل الآخر في كل ليلة ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. أما تخصيص ليلة النصف من شعبان لأنها تغفر فيها الذنوب فهذا الحديث لا يصح، وليس لليلة النصف من شعبان مزية على غيرها من الليالي. وما ورد من ذلك فإنها أحاديث ضعيفة أو موضوعة، والإنسان مطلوب منه أن يكون دائما عاملا للصالحات مبتعدا عن المحرمات. ومع الأسف الناس دائما يتعلقون بأمور لا أصل لها، يعتقدون في ليلة النصف من شعبان وليلة 27 من رجب وليلة 12 من ربيع الأول، يعتقدون فيها أنها لها فضل، وهذه كلها ليس عليها دليل صحيح. بينما يتساهلون في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، ويتساهلون في العشر الأولى من ذي الحجة ويوم عاشوراء ويوما قبله أو بعده، يهملون هذه الأشياء ويتعلقون بغيرها من الأمور التي لا دليل عليها. يقول متى يحرم الصيد؟ يحرم الصيد بالنسبة للمحرم من حين إحرامه، من محظورات الإحرام المنع من صيد البر، فصيد البر لا يجوز إذا أحرم الإنسان إلى أن يتحلل من إحرامه. وكذلك يحرم صيد البر في حرم مكة كله للمحرم وغير المحرم، فلا يجوز للإنسان أن يصطاد عصفورا أو حمامة داخل حرم مكة سواء كان محرما أو غير محرم. وخارج مكة لا يجوز للمحرم أن يصطاد، وغير المحرم يجوز له ذلك. هذا يقول اقترضت مبلغا من المال ولا أستطيع السداد إلا بعد مدة طويلة، فهل يجوز أن أخرج زكاة هذا المال من عندي دون أن يطلب صاحب القرض مني ذلك، لأن المبلغ محجوز عندي وهو يزكى سنويا؟ هذا السؤال غريب. ما دام عندك المال الواجب عليك أن ترده إلى صاحبه ولا تبقيه عندك، لأن الدين عبء ثقيل ومطلوب من الإنسان أن يبرئ ذمته، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فإذا مت وهو عندك يكون ثقيلا عليك ونفسك معلقة به حتى يسدد عنك، وأنت لست مفوض من المالك أن تخرج الزكاة. الزكاة لا بد أن يخرجها مالك المال، وأنت ليس عليك زكاة، هذا المال دين عليك. الزائد عن هذا الدين إذا كنت مثلا مدينا بعشرة وعندك من المال 20، فالعشرة التي هي دين عليك هذه لا تزكيها، وإنما تزكي ما زاد عنها وهو العشرة التي هي لك. أما مال الدائن فإن زكاته على صاحبه وليست عليه. اللهم إلا لو أنابك وفوضك وقال أخرج الزكاة عني، ففي هذه الحالة تخرجها بالنيابة عنه.
يقول هل كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء من الأذان أن يصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
نقول ليس من الأذان، الأذان هو جمل المعروفة التي تسمعونها في كل وقت كما تسمعونها بعد قليل إن شاء الله، وليس من الأذان أن يقول المؤذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة لسامع المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وبعد أن ينتهي المؤذن من الأذان ويقول لا إله إلا الله يقول سامعه لا إله إلا الله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالدعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا هو الذي يقوله السامعون، ولا بأس أن يقوله المؤذن بينه وبين نفسه، لا أن يقوله للناس بصوت مرتفع. هذا يسأل يقول هل يجوز علاج السحر بالسحر؟ نقول لا، علاج السحر إن تعرف على مكانه فإنه يتلف، وإن لم يوجد فإنه يعالج بالقرآن، يعالج بكلام الله جل وعلا. ومن أعظم ذلك آية الفاتحة، سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة وآخر الحشر والإخلاص والمعوذتين وآيات السحر في سورة الأعراف، في سورة يونس، وفي سورة طه، يكرر هذا. والله تعالى أنزل من القرآن ما هو شفاء، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذا يسأل عن فضل صيام النصف من شعبان، هل ورد فيه شيء؟ نقول لا، إنما ورد صيام أيام البيض، وهي يوم 13 14 15 من كل شهر. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تعالى عنه أن يصوم من الشهر 3 أيام: 13 14 15. وهذا ليس المقصود به النصف من شعبان، وإنما المقصود به صيام أيام الليالي البيض. هذا يقول: إذا سرقت إذا الإنسان في المسجد وكان في خارج المسجد نعال تجمع ولا يعرف أصحابها، فهل لي أن أخذ منها شيئا؟ نقول لا، ليس لك ذلك، لأن أصحابها سيأتون
لأجل أن يأخذوها فاتركها لهم ولا تأخذها. يقول: إنسان عنده مبلغ من المال وهو مهر لابنته وقد حال عليه الحول، فهل عليه الزكاة إلا بأنه سوف نبدأ بس إلى آخر مجال؟ على كل حال إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، إذا كان نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. يقول: إنسان نوى العمرة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق، وبعد الانتهاء من العمرة يقول: كنت أشك في عدد الأسواق في الطواف بالنقصان، فما حكم ذلك؟ نقول: إذا كان هذا الشك حصل معك أثناء الطواف فإن الواجب عليك ألا تخرج إلا وقد تيقنت أنك أتممت طوافك، فتزيد حتى تطمئن. وجد عندك الشك هل هي 6 أو 7 تجعلها 6 وتأتي بشوط لتخرج وأنت مطمئن أنها 7. أما إذا أن الشك لم يوجد عندك إلا بعد أن انتهيت من الطواف وخرجت من المطاف فلا يلتفت لهذا الشك ولا يعتبر. عندي أسئلة كثيرة في معنى واحد وهي تتكرر كل يوم. يقول: إنه أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يأتي بعمرة لأبيه أو أمه أو قريبه، فما حكم ذلك؟ السؤال كل يوم يسأل عنه. أنا عندي 5 أو 6 أسئلة كلها في هذا الموضوع. الجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة، وإنما كان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة يبقى فيها يتعبد لله تعالى بالصلاة والطواف وقراءة القرآن والذكر والاستغفار. ولما أنه حجة الوداع كانت معه عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت محرمة متمتعة، فجاءتها الدورة قبل أن تصل إلى مكة، فأدخلت العمرة الحجة على العمرة وقالت قارنة، وبعد انتهاء الحج طلبت أن تأتي بعمرة، وقالت: انصرف نساؤك بعمرة محجة وانصرف بحجة، فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. فكررت عليه ثانية فلم يأذن لها، فكررت عليه ثالثة فأذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتحرم منه، فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت منه ولم يحرم عبد الرحمن معها، وجاءت إلى الحرم وأدت عمرتها وعبد الرحمن لم يعمل عمرة. فأخذ من هذا العلماء جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، أي أنها جائزة لكنها ليست فاضلة، فمن فعلها العمرة صحيحة، لكن هل هي فاضلة؟ نقول: لا، ليست فاضلة. جواب واضح؟ نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.